ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تبادل للقصف المدفعي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على عدة محاور في مدينة الفاجر صباح الخميس. إصابات جديدة بالكوليرا في ولاية كسلا، وإجمالي الإصابات يقترب من 7000 حالة، والوفيات تتجاوز 200 حالة. مسلحون مجهولون ينهبون مواد إغاثية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي من مركز توزيع المساعدات بمعسكر مجر للنازحين في ولاية وسط دارفور. منتدى الإعلام السوداني يشارك في مؤتمر خاص باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في أديس أبابا. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شهدت مدينة الفاشر صباح اليوم تبادلا لعمليات القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع بعدة محاور، وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية نتيجة للقصف، إضافة للقصف الجوي الذي طال الاتجاه الشرقي من المدينة ومناطق أخرى. وأشار مواطنون إلى أن المدينة شهدت هدوءا حذرا منذ عصر الخميس. وأوضحت مصادر في المدينة لراديو دبنجا أن أحياء الجبل والكفاح شهدت مساء الأربعاء اشتباكات عنيفة إثر هجوم شنه الدعم السريع بالمدفعية والدبابات والمدرعات على جنوب السوق الكبير وسط المدينة. وأشارت تلك المصادر إلى أن قصف الطيران للمناطق الشرقية من المدينة مرتين، وقصف تمركزاتها بالمحور الشرقي قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة في وقت لاحق. من جهة أخرى أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع مساء الأربعاء على وسط مدينة الفاشر. شن الجيش السوداني يوم الخميس عددا من الغارات الجوية في ولاية الخرطوم. وأفادت متابعات دبنجا أن إحدى الغارات استهدفت منطقة أمضومبان في شرق النيل، بينما استهدفت أخرى منطقة قندهار في أمدرمان ومواقع أخرى في الولاية. بالمقابل شنت قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا على منطقة وادي سيدنا. يذكر أن منطقة أمضومبان التي استهدفت بالقصف اليوم شهدت نزوح عدد كبير من المواطنين قادمين من شرق ولاية الجزيرة. وأشاروا إلى أن قوات الدعم السريع منعتهم من الخروج من المنطقة، بينما منع الجيش وصول السلع الغذائية إليهم، كما نبهوا إلى تفشي الكوليرا بشكل واسع في أمضومبان. كشفت وزارة الصحة ولاية كسلا عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بالكوليرا بالولاية يوم الثلاثاء، بينها حالة وفاة واحدة. وأشارت الوزارة في تقرير إلى ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية إلى 6967 حالة. كما أشار التقرير إلى أن العدد الكلي للوفيات بلغ 206 حالات. ونوهت وزارة الصحة بولاية كسلا إلى أن محلية كسلا سجلت 12 حالة إصابة، من بينها 11 حالة وافدة من شرق الجزيرة، فيما سجلت محلية حلف الجديدة 17 حالة إصابة وافدة من تنبول بولاية الجزيرة. وسجلت محليات ريف كسلا وغرب كسلا وأروما إصابات جديدة. وحول الحميات النذفية أكدت الوزارة تسجيل 91 حالة بالولاية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2825، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 8 حالات. وجهت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نداء عاجلا للمنظمات الدولية للمساعدة الفورية ومديد العون لمواطني شرق ولاية الجزيرة. وصفت اللجنة في بيان صادر عنها الأوضاع هناك بالكارثة الإنسانية المتفاقمة. وأضاف البيان أن الإسهالات المائية تحصد أرواح مواطني الهلالية والمناطق المجاورة، مشيرة إلى أن مستشفى الصباق الريفي يحتاج إلى دعم عاجل لمواجهة العدد المتزايد من المرضى والمصابين. ووفقا للبيان، فإن مناطق شرق الجزيرة تشهد حملة انتقامية ممنهجة من قبل قوات الدعم السريع. وأضاف البيان أن الوضع الصحي في المنطقة تفاقم بشكل مقلق، حيث تفشت الإسهالات المائية في مدينة الحلالي والمناطق المجاورة، ويحتجز من تبقى من سكانها في المساجد، مما أدى إلى وفاة أكثر من 73 شخصا حتى الآن. على صعيد متصل، تقدمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بنداء عاجل إلى كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحماية الإنسانية، ودعت تقدم في ندائها إلى إنقاذ أرواح المدنيين العالقين والنازحين في السودان في مناطق شرق الجزيرة. وأضاف البيان أن هؤلاء المدنيين يعانون من أوضاع كارثية تزداد سوءا يوم بعد يوم. وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بعدة خطوات، بينها الإجلاء الفوري للمدنيين العالقين في مناطق النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية من غذاء ودواء ومياه نظيفة، وتوفير خدمات طبية عاجلة للمدنيين المصابين والمرضى، ودعم وحماية النازحين إلى أن تتاح لهم العودة إلى منازلهم في ظل ظروف آمنة ومستقرة. أدان حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة موصفها بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الحلالية بشرق الجزيرة. ويعتبر الحزب في بيان الحصار المفروض على المدينة انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية وجرما ضد كل الأعراف والقوانين الدولية. ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ومطالبة الأطراف المتورطة بإنهاء حصار المدينة فورا، كما دعا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأمراض. كشف ناشطو في العمل الطوعي أن أوضاع مأساوية يعيشها النازحون من شرق الجزيرة في محليتي حلف الجديدة ونهر عطبرة. وقال مسؤول الإيواء في حلف الجديدة في تصريحات أن 600 أسرة تقيم في استاد المدينة، ما عدم توفر مواد إيواء كافية وقلة دورات المياه ما ينذر بكارثة بيئية وصحية. وأوضح مسؤول الإيواء أن عددا كبيرا من الأسر تقيم تحت ظلال الأشجار وفي الطرقات، مشير إلى أن عدد النازحين بلغ نحو 2898 أسرة. وقال مفوض الأمن الإنساني إدريس علي أنهم بصدد ترحيل النازحين من الإستاد إلى معسكر القرية 6 عرب، مشيرا إلى توجيهات صدرت في هذا الشأن بنصب خيام مؤقتة. نحف مسلحو مجهولو الحوية يوم الأربعاء مواد إقاثية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي من مركز توزيع المساعدات بمعسكر مكجر للنازحين في ولاية وسط دارفور. وقال نازح معسكر مكجر لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا الذخيرة الحية في الهواء بكثافة من مختلف أنواع الأسلحة داخل مركز التوزيع. وأوضح أن قوات الدعم السريع الموجودة بالقرب من مركز التوزيع حاولت منعهم من النهب ولكنها لم تتمكن من ذلك. وأتابع قائلا أن النازحين فروا من المركز جراء إطلاق النار، فيما نهب المسلحون جميع المواد الغذائية خاصة الأرز والذرة والعدس وزيت الطعام والملح. وأضاف أن المسلحين شحنوا المنهوبات على الدراجات النارية وعربات التوك توك والكارو ونقلوها إلى القرى والفرقان المجاورة لمنطقة مكجر. قالت الصحفية لمياء الجيلي أنهم كصحفيين سودانيين وأعضاء في منتدى الإعلام السوداني كانوا حريصين جدا على المشاركة في المؤتمر الخاص باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال يومين 6 و7 من نوفمبر. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن عقد هذا المؤتمر يأتي بعد أن فقد السودان 13 صحفيا وصحفية قتلوا منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتداءات وانتهاكات أخرى وقعت على الصحفيين خلال هذه الفترة. وتابعت قائلة أن المؤتمر كان محفلا جامعا وفرصة لهم لمحاولة تنبيه العالم لما يتعرض له الصحفيون السودانيون. ولفتت إلى أن الصحفيين السودانيين لا يزالون مصرين على مواصلة عملهم على الرغم من الأخطار والظروف الصعبة المحيطة بهم. وأضافت لراديو دبنجا:
فإحنا منتدى الإعلام السوداني شاركنا بوفد كبير ومجموعة من أعضاء المنتدى، وكانت في نقاشات كثيرة دارت غير النقاشات الداخل الجلسات، حتى خارج الجلسات كان في نقاشات كثيرة، وكان في اهتمام كبير من المشاركين والصحفيين بأسئلة كثيرة عن أوضاع الصحفيين في السودان. أنا قدمت مشاركة قدمت فيها باسم المنتدى، قدمت فيها ملخص لأوضاع الصحفيين.
أعرب المتحدث السابق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي أنا اعتقاد هبة أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لن تفيد السودان كثيرا، وأتابع قائلا إن هذا أمر جيد، أن من الأفضل للسودانيين أن يتملكوا قضيتهم أولا حسب تعبيره حتى تكون لهم القدرة على التأثير، وأضاف قائلا إذا لم نكون أقوياء في الداخل فإن العالم لن ينتبه لنا. وأضاف لراديو دابانغا:
مسألة فوز ترامب من وجهة نظري أنها ما حتفيد السودان كثير، يعني فوزه ما حيضيف لوضعنا حاجة، وأنا بفتكر أنه دي حاجة كويسة، يعني أحسن نحن نتملك قضيتنا في الأول كسودانيين.
اعتبر الدكتور راشد محمد علي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة تغير من طريقة الإدارة الأمريكية وليس تفكير الإدارة الأمريكية حسب وصفه، وأضاف في مقابلة مع راديو دابانغا أن الإدارة الأمريكية لها استراتيجية ثابتة
تقيم
بعد كل فترة محددة، ولفت إلى أن ترامب سيغير الطاقم مستشاريه وطاقم العاملين في البيت الأبيض، وهؤلاء يحددون مسار التعامل المقبل مع السودان، وعرب عن اعتقاده بأن ترامب لن يولي السودان اهتماما أكثر من المطلوب وفقا للاستراتيجية الأمريكية. وأضاف لراديو دابانغا:
لا أعتقد أنه يعني ترامب يمكن أن يولي ملف السودان اهتمام يعني أكبر من المطلوب، يعني الاستراتيجية الأمريكية تقيم ملفات الأمن في السودان تقييم استراتيجي قائم على أنه الدولة من الداخل فيها درجات متفاوتة من الصراع، فيها مستوى تهديد عالي جدا من قبل المنظومة السياسية.
كشف عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد من المشاريع الإنسانية التي ساهمت فيها اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في السودان، وقال في مقابلة مع راديو دابانغا إن اللجنة ذودت 3 من محطات المياه في ولاية الخرطوم بمعدات ومضخات لمساعدتها على أداء محامها، وأضاف أن إنتاج هذه المحطات 3 يغطي احتياجات حوالي 1,700,000 شخص في ولاية الخرطوم، وأتابع قائلا إن اللجنة وزعت خلال الأسابيع الماضية مواد جراحية ودوائية وطبية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية، وأوضح أن تلك المواد الطبية وزعت على حوالي 50 مستشفى ومركزا صحيا يقع غالبيتها على خطوط التماس. وأضاف لراديو دابانغا:
خلال الأسابيع الماضية قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتزويد 3 محطات أساسية في الخرطوم بمعدات وكذلك مضخات تساهم في تعزيز إنتاجية هذه المحطات لتقديم المياه.
الخبر الأخير في النشرة: اجتمع المستشار نصر الدين عبد الله محمد أحمد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان في ليبيا مع وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية لشؤون المراقبات الدكتور محسن أبو القاسم الكبير لمناقشة قضايا تعليمية تخص اللاجئين السودانيين، وتطرق الاجتماع إلى إمكانيات استيعاب المعلمين السودانيين في المؤسسات التعليمية الليبية بما يسهم في تعزيز التبادل التعليمي بين البلدين، كما وجهت وزارة التعليم الليبية مكاتبها بتسيير إجراءات قبول الطلاب السودانيين في المدارس الليبية، واتفق الجانبان على عقد لقاء مستقبلي لمناقشة تفاصيل دمج المعلمين السودانيين بما يسهم في توثيق التعاون التعليمي بين السودان وليبيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، ودمتم بخير.
هنا راديو دابانغا.
راديو دابانغا إكج.
على سر راديو دابانغا سيكل بام.
راديو دابانغا ديك جنيو.
راديو دابانغا كينانك.
راديو دابانغا رتامبي.
راديو دابانغا. راديو دابانغا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دابانغا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دابانغا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بذبذب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكيد.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا كينانك.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
دنيا دبنجا. ترتقو بشيش. دنيا دبنجا. ترتقو بشيش. دنيا دبنجا. ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
استضاف الاتحاد الأفريقي منذ 6 نوفمبر على في يومين متتاليين المؤتمر الخاص باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب من الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين. في هذا المؤتمر شارك عدد من الصحفيين الأفارقة، وكذلك من بينهم عدد من الصحفيين السودانيين. الأستاذة لمياء الجيلي الأستاذة لمياء الجيلي شاركت في هذا المؤتمر كعضو في منتدى الإعلام السوداني، وقدمت أحد الأوراق المهمة في هذا المؤتمر. في هذا اللقاء الخاص مع راديو دبنجا نلتقي بها، ومرحب بك أستاذة لمياء.
مرحبا، مرحب بكم ومرحب براديو دبنجا، وأنا سعيدة شديد بأن أنا يعني شاركت في هذا اللقاء في المؤتمر ده، وسعيدة بهذا اللقاء.
اللقاء كان تحت شعار حماية الصحفيين المرتكبة في حقهم جرائم من الإفلات من العقاب، وكذلك تحت شعار حماية الصحفيين في الطوارئ والأزمات في هذا الصدد. ماذا كانت أهم النقاط التي أوردتها في الورقة في هذا الخصوص؟
أول حاجة المؤتمر ده بالنسبة لنا كصحفيين سودانيين وصحفيات سودانيين وكمنتدى إعلام سوداني حريصين جدا يعني نشارك في المنتدى ده باعتبار التاريخ أو المناسبة جات تحت مكافحة الإفلات من العقاب، وإحنا في السودان بعد الحرب فقدنا 13 صحفي وصحفية، وفي جرائم كثيرة ارتكبت تجاه صحفيين وصحفيات. أفتكر إنه يعني إحنا من حياة الشجاعة نشارك في هذا
المحفل اللي هو شارك فيه عدد كبير جدا من الصحفيات والصحفيين والمنظمات الدولية والدبلوماسيين ومنظمات إقليمية، فهو كان حج كبير جدا وكانت فرصة لنا إحنا نحاول نلفت انتباه العالم لقطاع الصحفيين وننبه الناس لأهمية حماية الصحفيين السودانيين ونلفت النظر للأخطار اللي بيواجهوها، ولأنه حريصين على مواصلة عملهم رغم الظروف رغم المخاطر الكثيرة هم عايشين فيها الصحفيين. فإحنا في منتدى الإعلام السوداني شاركنا بوفد كبير ومجموعة من أعضاء المنتدى، وكانت في نقاشات كثيرة دارت غير النقاشات الداخل الجلسات، حتى خارج الجلسات كان في نقاشات كثيرة وكان في اهتمام كبير من المشاركين والصحفيين بأسئلة كثيرة عن أوضاع الصحفيين في السودان. أنا قدمت مشاركة قدمت فيها باسم المنتدى، قدمت فيها ملخص لأوضاع الصحفيين، للانتهاكات اللي بتتم عليهم، للقيود اللي بتتم لعمل الصحفيين من قيود في حرية التعبير وقيود في حركة وقيود وانتهاكات تصالم جسدية كمقتل الصحفيين واحتقالات ومحاكمات وبلاغات جائرة ومحاولات اللي بتتم من أطراف الحرب لإسكات صوت الصحفيين، وكيف إنه في مخالفات بتتم للقانون الدولي الإنساني وإنه وقانون حقوق الإنسان، وإنه أطراف الحرب ما حرسين على حماية المدنيين ولا حرسين على حماية الصحفيين. برضو اتطرقت لأنه عدم التزام الحكومات السابقة بحماية الصحفيين بحماية حق التعبير، عدم التزامهم بإنفاذ الآليات الدولية لحماية الصحفيين زي خطط الأمم المتحدة لحماية الصحفيين، زي قرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالصحفيين، زي القرارات الأممية الخاصة بحماية الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب. فعديد من الميكانيزمات أو الآليات ما تم الالتزام بها، وهذه كانت خلت الصحفيين يكونوا في وضع أوضاع حشة من جهة الحرب، وكانوا يعني تعرضوا لكثير من المخاطر. فإذا كان في التزام بحماية الصحفيين قبل الحرب كانوا الصحفيين بيكون المخاطر تعرضوا لها أقل من الحرب. كمان برضو شاركنا بأنه ليه إحنا أنشأنا منتدى الإعلام السوداني وليه الحاجات لقيامه في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة، محاولة تغبيش ما يحدث داخل السودان، ويعني صناعة ميديا موازية من أطراف الحرب تبث الإشاعات وتبث المعلومات الخاطئة على أساس بتخذ المواطن السوداني قرارات قد يدفع ثمن حياته. كذلك تكلمنا يعني عن حالات كثيرة منها أوضاع الصحفيات ومنها الغرفة المشتركة اللي هي أنشاء المنتدى والحملات المختلفة اللي احنا قمنا بها في نشر أوضاع السودان وحاصل في السودان من انتهاكات ومن مجاعة ومن غيره.
يعني أنت كعضو في منتدى المنتدى الإعلام السوداني، هل كانت هنالك حملة مخصصة لهذا الجانب من خلال هذه الفعالية؟
أيوة، المنتدى أول حاجة طبعا إحنا في بداية المنتدى لأنه كان في انتباه لأنه ما في التزام بالمعايير الصحفية والمهنية في المنتدى، عمل حاجة اسمها الجايدلاينز أو عمل موجهات للكتابة الصحفية في ظل الحرب والنزاع المسلح. كنا منبه الصحفيين يستزنوا بالجانب الإنساني بالتغطية، تأكد من المعلومات الصحيحة، يعني عدم نشر المعلومات لم تأكد منها، يشتغل بكل المهنية المطلوبة بالإضافة للتركيز على القضايا الإنسانية. دي كانت أول خطوة إحنا عملناها. بعد ذاك عملنا حملة سميناها ساند السودان، ومن خلال الغرفة المشتركة كان بتم نشر متزامن مشترك، وكان غرفة التحرير المشتركة دي طبعا حاجة يعني فريدة، يعني أنشأ منتدى الإعلام السوداني، وهي مكنتنا في ظل الظروف الصعبة والانتهاكات اللي عرضت لها المؤسسات الصحفية إنه الناس تشتغل وتشارك الموارد اللي عندها عشان تنتج حملات عشان تخلي العالم يعرف الحاصل فيه في السودان. والحملة دي مستمرة وكل مرة بتاخد أشكال مختلفة، ومبارح أطلقنا حملة جديدة اسمها الصمت يقتل، وما في وقت يعني الناس تتخذ قرارات تجاه السودان، وقصدنا إنه نلفت انتباه العالم لما يدور في السودان.
هل أطلعت يعني حملة الصمت يقتل، هذه الحملة تحت شعار الصمت يقتل، بعض الصحفيين اللي فارغ المشاركين في هذه الفعالية؟
والله طبعا إحنا وجدنا حقيقة بعد ما إحنا تكلمنا عن وضع الصحفيين والحملة، يعني تمت بعض اللقاءات معانا وتمت بعض الأسئلة دارت وكثير من المعلومات كانت لا بتوفر اليوم هم كانوا يفتكروا إنه غير متوفر اليوم لأنه ما يدور كان أو ما يصل لهم يمكن حاجز اللغة. ودي ميزة المنتدى إحنا الحملات نقعدنا ترجم المعلومات تنزل بأكثر من لغة يعني. ففي حوايز كثير يمكن تكون خلت الصحفيين في القارة قد ما يكونوا مطلعين على الأوضاع في الحاصل في السودان، لكن أفتكر إحنا قدرنا نلفت انتباههم لأهمية انتباه للسودان وأهمية إنه أوضاع الصحفيين في السودان تلقيت مهمية.
يعني حتى الآن لكن ليس هنالك صدى واسع لهذه الحملة، لماذا في تقديرك؟ هل لضعف الإمكانيات أم لضعف التنسيق حتى الآن؟
والله الحملة أفتكر الحملة وحسب لغاية تم مع بعض الناس من دول مختلفة، يعني هم بيعتقدوا إنه الدات في مؤسسات في منظمات دولية بتراقب ما يحضر في الإعلام تم بالإعلام، فكان بيقولوا إنه كل المعلومات اللي قاعد حسب لغاتهم مع الانترناشنال ميديا اللي قاعد تجيهم بتجيهم من خلال منتدى الإعلام السوداني، لأنه إحنا عملنا شغل عكسنا صوت السوداني في مناطق كثيرة الإعلام ما كان قاعد يصلها، ولأنها بتترجم بلغات مختلفة برضو ساهمت، بالإضافة إن إحنا بننشر في وقت المزامن في عدة مواقع إعلامية. فده عمل بريكسرو رغم ان احنا عارفين امكاناتنا قليله، لكن احنا شغالين تطوعا وبنشارك ما عندنا من امكانات مع بعض ومن خبرات عشان نعمل حاجه تنقذ الصحافه السودانيه من انها احصل لها اجاكم بالميديا المصنوعه تحت الحرب وضياع الكراهيه.
شكرا جزيلا. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.